التكشيف أولا بارك الله فيك، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت لنا إجابة عن سؤالكم عن الصلاة في الكنيسة.
نعم شيخ.
وتذكرت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى في الكنيسة لما ذهب إلى بيت المقدس، وهذه المسألة خلافية، وأعدل الأقوال عندي الكراهة الشديدة، ومروي عن عمر وغيره من الأئمة. وهذا الذي هذا الذي نختاره، لأن الكنائس هذه الأيام في هذا العصر في هذا الزمن لا تخلو من قاذورات، بل هي كلها قاذورات من صور ومن وغير ذلك من القاذورات، وأرض الله واسعة، فيمكن للمسلم ولله الحمد أن يصلي في أي مكان. نعم
شيخنا.
نعم
شيخنا، كان السؤال حفظكم الله، كان السؤال عن دخول حكم دخول الكنيسة، لم أسأل عن مسألة الصلاة في الكنيسة، كان هذا استطراد منكم حفظكم الله.
إذا أقول إلحاقا لما صدر من الإجابة على سؤالكم عن دخول الكنيسة، أقول دخول الكنيسة ذكرنا فيه يعني أقسام الدخول أو الأمور التي يكون بسببها الدخول. خلصنا، أنا خلصت إلى الصلاة، فأقول الصلاة في الكنيسة أعدل الأقوال عندي الكراهة الشديدة، هذا له أدلة كثيرة، منها قول عمر رضي الله عنه إن لا ندخل كنائسكم وفيها الصور، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيته لما رأى أن عائشة رضي الله عنها وضعت قراما على الباب، يعني سترة وفيه تصاوير، فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأرض الله ولله الحمد واسعة، فبإمكان المسلم أن يصلي في أي أرض الله شاء. نعم، لكن لو أنه يعني احتاج إلى الصلاة فيها ونظفت وهيئت وأبعد ما كان فيها من الصور والتماثيل والقاذورات الأخرى، أرجو أن صلاته، أقول صلاته صحيحة إن شاء الله، يعني صلاته صحيحة. نعم، أحببت أن أضيف هذا، بارك الله فيك. الصلاة. نعم.
شيخ، السؤال الأول، أرجو بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار، أرجو بيان معنى هذا الحديث.
أولا، أنا بعيد العهد بهذا الحديث حتى أبين درجته من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف، لكن معناه الذي يظهر لي أنه على ظاهره، فإن هذه الثلاث إذا كانت سيئة وشرسة، فالمرأة شرسة وسيئة، والفرس كذلك سيئة، والدار ضيقة أو محاطة بجيران سوء، فإن المرء يتضايق فيها، يحصل له من الضيق والكآبة والقلق وعدم الراحة ما يجعله يتشائم، وليس هذا من الشؤم الذي هو المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة الحديث، فقال أهل العلم الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، فهذا ليس من ذلك، إنما هو إخبار عن طبيعة حال الإنسان يتأثر من هذه الأشياء إذا لم تكن موافقة لما يريد منها. نعم.
السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أو ولو أفتاك الناس. كيف يفهم هذا الحديث؟
وهذا الحديث على ظاهره والأولى يعني أن البر، نعم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالأشياء التي هي من البر والأمور الحسنة تطمئن إليها الناس، والأشياء التي هي من أمور السوء النفس تشمئز منها، ويتردد الإنسان وإن كان الشيطان يغلب على كثير من أهلها من الناس حتى يغريهم بها. نعم.
سؤال ثالث، ما حكم المسح على الحذاء؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وسيور النعلين، يعني لبس جوربين وحذاء ومسح، فمسح على الجوربين وسيور النعلين. وأما المسح على سيور النعلين أو شراك النعلين مجردا هكذا والرجل عارية ليس عليها شراب، هو الجورب يقول في لغة هذا الشراب.
نعم شيخ،
هذا ليس بصحيح. نعم هذا لا، يعني هذا ليس بينه ومذهب الرافضة يعني خلاف. الرافضة يمسحون على الرجلين، ومن حماقاتهم أنهم ينزعون الخفين ويمسحون على الرجلين، فمن مسح على الحذاء دون جورب هذا عمله يوافق عمل الرافضة، وإن قال به بعض أهل العلم الفضلاء فلا يوافقون عليه أبدا. نعم بل يقال النبي مسح على الاثنين معا، سيور النعلين والجوربين.
ما حكم استعمال المناديل في الاستنجاء دون الماء؟ استعمال المناديل.
الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما قام مقامها مثل مناديل الورق. ويجتنب المحترم، الورق المحترم والعظم والروث، فالعظم والروث نهى عن الاستنجاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحق أهل العلم الأوراق المحترمة التي حاجة الناس في استعمالها. وبهذا يعلم أن المناديل إذا يعني إذا اجتهد في المسح بها حتى ينقى المخرج سائر ولا بأس بذلك. ولو أنه جمع فاستنجى بالماء وأتبعه المناديل فلا بأس، فهذا أفضل إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الائتمام بالمنفرد في الصلاة؟ ما حكم الائتمام بالمنفرد في الصلاة؟
يعني أنه دخل مع المنفرد في صلاته، هكذا تقصد؟
نعم شيخنا.
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا يضر اختلاف الليل. نعم، وسواء كذا المنفرد هذا الذي دخل معه المسبوق في صلاته يصلي نافلة أو فرضا.
نعم. شيخنا إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟
هذا راجع إلى الوقت، فإذا أمكن أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فعل، وإن ضاق عليه الوقت يكتفي بتكبيرة الركوع. بل قال أهل العلم تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. نعم، ولكنه يكبر واقفا. نعم، يكبر قائما ليس منحنيا. فإذا كبر ركع، آسف، قال أهل العلم تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب. ففي هذه الحال تكفي التكبيرة التي هي ركن وهي تكبيرة الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، حكم صلاة المرأة في بيتها مع إمام المسجد الحرام من خلال التلفاز متابعة الإمام الحرم المكي على سبيل المثال من خلال التلفاز؟
والله أنا لا أرى هذا، ما دامت في بيتها تصلي وحدها. نعم، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن هذا أرى أنه من التوسع. نعم.
سؤال الذي إذا خلع المسلم الجورب الذي قد مسح عليه هل ينتقض الوضوء؟
يعني تريد أنه يعيده أو لا؟
يعني رجل
هكذا نعم نعم، هو خلع جوربه الذي مسح عليه.
نعم شيخ،
هذا له حالتان، إحداهما أن يخلعه على طهارة، فله أن يعيده أو يلبس غيره ما دام على طهارته ولا ينتقض المسح. الحال الثانية أن يمسح عليه وهو محدث ليس على وضوء، ففي هذه الحال انتقض المسح، بطل المسح. فإذا أراد أن يعيده أو يلبس غيره توضأ وغسل رجليه. نعم.
يسأل سائل فيقول نحن مجموعة بالضر في حرمة، فهل لنا أن نقيم صلاة الجمعة فيخطب أحد الإخوة في الخيمة ثم نصلي صلاة الجمعة ركعتين؟
الجمعة روعي فيها الاجتماع، والمراد به اجتماع أهل القطر المصر أو الأحياء، اجتماع أهل الحي، والكثرة مطلوبة في الجمعة، وهؤلاء خارج القرية فلا يصلون صلاة جمعة، يصلونها ظهرا. وإن أمكنهم أن يأتوا إلى أقرب جمعة منهم فعلوا ذلك، إذا كانوا يسمعون النداء المجرد، فالسعي إلى هذه الجمعة القريبة منهم واجب. وإن كانوا لا يسمعون النداء أو يسمعونه عبر المكبر فلا يجب عليهم السعي إلى الجمعة، وإنما لو ذهب بعضهم وبقي بعضهم عند المتاع طعام وغير ذلك لعل الذاهبون إلى الجمعة أجرهم والبقية يصلونها ظهرا.
يسأل سؤال شيخنا يقول أنا مسلم هندي جنسية، ما حكم حصولي على الجنسية البريطانية أو الأمريكية والقسم على الولاء للحصول الولاء يعني لهذا البلد للحصول على يعني الإقامة أو الجنسية البريطانية أو الأمريكية على سبيل المثال؟
نعم أقول هذا هاجر من بلد كافر إلى كافر.
نعم شيخ،
هاجر من بلد كافر إلى بلد كافر، وكونه يحصل على جنسية كافرة أنا في الحقيقة أرى أن يستغني عنها ما دام أنه يعني يمكنه كسب العيش الحلال من خلال السعي والعمل من بيع وشراء وأعمال فهذا خير له حتى يهيئ الله له المخرج. لكن إذا اضطر ولا يمكنه الإقامة في البلد الكافر إلا بالحصول على الجنسية، فإذا اعتاد البلد الكافر الذي هاجر إليه أخف من حيث التعامل، وترك المسلم يؤدي ما أوجب الله عليه من شعائره لا بأس، وأما إن كان أشد فليهاجر إلى بلد مسلم إن أمكن أو إلى بلد كافر أخف. نعم.
ما حكم الذكار ما بعد الصلاة المفروضة في المساجد على شكل لوحات في داخل المسجد الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز تعليق هذه الأذكار في المسجد من بعد تذكير المصلين بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة؟
هذا لم يكن عليه أمر السلف، ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الخلفاء الأربعة ولا من بعده، ولم يعرف في عصر من العصور، وإنما سمعنا به في الأوقات يعني في العصور المتأخرة، بل لعله لم يسمع إلا في هذا العصر، فلا أرى هذا سائغا. وإنما أئمة المسلمين أئمة المساجد ينبهون الناس إلى الأذكار من تسبيح من تكبير إلى غيره، ينبهون الناس إلى هذا. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على ذلك. أنه ليس كل الناس يقرأ ويقرأ المكتوب. الأمر الثاني أنه مع مرور الزمن ربما رأى الناس أنها واجبة. نعم، فالخلاصة أنه لا تعلق هذه اللوحات. نعم، ولكن لو طبعت كتب يعني اختيرت فيها الأذكار الصحيحة من قبل علماء عندهم فهم لصحيح حديث وضعيفه ثم توزع على المسلمين لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والأول أولى، وهو أن أئمة المساجد يعلمون الناس الأذكار في الخطاب في الدروس. نعم، يعلمون الناس هذه الأذكار، والأمر فيه ساعة، هي ليست واجبة، هي سنة. نعم.
ما حكم إسقاط الإمام المشوه؟ ما حكم إسقاط الجنين المشوه؟
الله المستعان، هذه قضية عمت بها البلوى، والحقيقة أنا يعني لا أجرؤ على الفتوى فيها، لا سيما إذا قرر الأطباء أن غالب حالته العيش، الله أعلم. نعم.
السؤال الذي بعد شيخنا، ما حكم زكاة الدين؟ ما حكم زكاة الدين شيخ؟
يعني له دين عند شخص.
نعم شيخنا.
هذا له أحوال. الحال الأولى أن يمكنه تحصيله متى طلبه، فهذا يزكي ضمن ماله. الحال الثانية أن لا يمكن الحصول عليه، إما أنه مجحود منكر، يعني أنكره المدين وليس عليه بينة، أو أنه عند فقير معسر معدم ليس عنده سداد، أو أنه عند شخص انقطعت أخباره فلا يدري أحي هو أو ميت. ففي هذه الأحوال لا يزكيه، فيزكيه إذن فإذا قدر على حصوله. ذكرنا واحدة منها، هناك حالات أخرى، أن يكون مثلا مغصوب ويقدر على أخذه بالقوة، أو يكون مثلا المدين جاحدا عنده عليه بينة. ففي هذه الأحوال مع الحالة الأولى وهو أنه عند ملي يمكنه أداؤه إليه متى طلبه، هذه يزكيه بعدد ما تركه عنده من السنوات. نعم.
نعم شيخ. سؤالي يلي، رجل عنده ثلاث سنوات.
نعم.
ولا يملك إلا بيته، ويخاف بعد موته أن يباع هذا البيت ويقسم على الورثة، فهل يجوز أن يكتب هذا البيت باسم بناته؟
لا يجوز. الحديث إن الله قد أعطى كل حق كل ذي حق الحق، فالبنات لهن الثلثان، وإن كانت له أم لهن أم الزوجة الثمث هكذا، أو هو له أم لها السدس، فلا يحل له على التصرف. نعم.
نعم شيخنا. هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
هذا راجع إلى ثقة المنفق صاحب المال. فإن كانت هذه الجمعية موثوقة عنده يعرف حق المعرفة وأنها على أمانة وتقى، فلا مانع، هي وكيلة عنه. وإن كان لا يعلم عنها شيئا فليؤدي زكاته بنفسه إلى من يعرفهم ويعرف حالهم من محاويج المسلمين.
نعم شيخنا. هل يجوز استخدام الاسمنت بالدفن؟
مما يذكره اهل العلم النهي عن المجصص، امور مجصصه لا تجوز، وكذلك يعني ما مسته النار، يعني وكذلك الخشب والحديد، هذه كلها منهي عنها، ما تستعمل في الدفن. نعم.
نعم شيخنا. السؤال الاخير اذا تكرمتم،
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اذا الانسان نسى التسميه هل يعيد الوضوء؟
هذا الحديث دليل على وجوب التسمية في الوضوء. وقال أهل العلم في التسمية تجب مع الذكر، فحيثما يذكر التسمية يسمي في أول وضوء، في وسطه، في العضو الأخير منه مثل غسل الرجل اليسرى يسمي ولا شيء عليه. ولو أنه نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد فراغه من الوضوء فلا شيء عليه، لما تقرر أن الله سبحانه وتعالى عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في الحديث الصحيح قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال نعم. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال نعم. إلى آخره.